هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح الفرائض البرهانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنسأل عن مجالة الثلث. نعم، سألنا أمس لكن بعضكم مغرز إلى الآن. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط: ضياء الحق، لا ضياء الرحمن أظن هو له عذر قاهر اليوم. ها؟ أي طيب. الإخوة من الأم يرثون الثلث بكم شرط؟ من يعرف؟ تفضل. نعم، وهي نعم. نعم. طيب، إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث هل هم سواء أو لا؟ نقول هم سواء. المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القسم، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم، لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. فلو هلك هالك عن أخ من أم وأخت من أم وعم من شقيق، فللأخ من الأم والأخت من الأم الثلث بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى لقول المؤلف مع تساوي. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت، أي من أم، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولم يقل للذكر مثل الأنثيين كما قال في الإخوة الأشقة أو لأب، قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة من الأم قال هم شركاء. وإطلاق الشركة يقتضي التسوية، وهذه قاعدة فقهية. إطلاق الشركة وإطلاق البينية يقتضي التسوية. كذا أولى. فإذا قلت لجماعة أمامي: أنتم شركاء في هذا، وفيهم ذكور وإناث، فهم بالسوية. وإذا قلت: هذا بينكم، هذه البينية، إذا قلت هذا بينكم فهم بالسوية، الذكر والأنثى والصغير والكبير. فالبينية والمشاركة تقتضي التسوية. فقوله جل وعلا: فهم شركاء في الثلث، يقتضي التسوية. وأظن إن شاء الله أن الموضوع اتضح لنا. الوارثون للثلث صنفان فقط: الأم بشروط، والإخوة من الأم بشروط. نأتي إلى آخر الفرائض السدس. قال: والسدس للأب مع الفرع أثبتي، مع الفرع أثبتي. الحقيقة أن الفرع مجرور، واثبت همزة وصل ولازم من فتحها، ولذلك يصعب الانتقال من الكسر إلى الفتح. مع الفرع أثبتي صعب شوي، لكن المعنى أثبت السدس للأب مع الفرع. أي فرع؟ الفرع الوارث. كلما قلنا الفرع فالمراد الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث مع الأب فللأب السدس. عرفتم؟ طيب، الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. أتم: إن كان له ولد. هذا الفرع الوارث، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أب وأم فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث. أنتم معنا يا أخوان؟ إذن شرط إرث الأب الثلث أن يوجد فرع وارث. ثم إن كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب سوى الثلث، وإن كان أنثى فللأب الثلث، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، فيرث الأب هنا بالفرض والتعصيب. ولهذا قال الفرضيون إن للأب ثلاث حالات: الحال الأولى أن يرث بالتعصيب فقط، والثانية أن يرث بالفرض فقط، والثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد فرع وارث وكان ذكرا، وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى. نعم، بالتعصيب فقط إذا لم يوجد فرع وارث، وبالفرض فقط إذا وجد ذكر من الفروع، وبالفرض والتعصيب إذا كان الفرع أنثى أو أنثيين. طيب، يقول رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوة. كذا أي كذا السدس يكون لأم معه، الضمير يعود على الفرع الوارث وليس يعود على الأب، يعود على الفرع الوارث. معه أي مع الفرع الوارث. أو إخوة واحد واثنين جمع، والجمع ثاني فأكثر. إذن السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. معنا يا جماعة؟ السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى أو جمع من الإخوة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا اشتراط الفرع الوارث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا اشتراط جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم فلها السدس سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلو هلك هذا عن أم وأب وأخوين من أم، كان للأم السدس والباقي للأب. وإنما كان لها السدس لوجود جمع من الإخوة. طيب، هذا صنفان من أصحاب السدس. قال: والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم. الجد كالأب، إذن يرث السدس متى؟ بشرط أن لا يوجد فرع وارث. أنا بقول لكم يا جماعة إن غلطت ردوا علي. يرث السدس الجد، أنا أقول الجد كالأب، أي فيرث السدس إذا لم يوجد فرع وارث. بارك الله فيكم، تمام. يرث السدس إذا وجد فرع وارث كذا. طيب، وأحوال الأب الثلاث تأتي للجد، أي أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. لكن اشترط المؤلف في الجد شرطا: حيث يعدم، أي حيث يعدم الجد. الله يهدينا وإياكم. والجد مثل الأب حيث يعدم. الأب ولا الجد؟ الأب. ليش ما نقول يعد على الجد؟ لأنه إذا عدم كيف يرث؟ طيب، إذن حيث يعدم أي حيث يعدم الأب، وهذا شرط لإرث الجد. يشترط لإرث الجد أن لا يوجد أب، ولأب الجد أن لا يوجد جد. ليش؟ لماذا؟ لأن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله. هذه قاعدة في الحجب. كل واحد من الأصول يحجم من فوقه إذا كان مثله. صح؟ الأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد. أصبر يا عبد الله، لماذا؟ الأم تحجب الجدة ولا تحجب الجد، لأن الجدة مثل الأم والجد ليس مثل الأم. الأب يحجب الجد ولا يحجب الجدة لأنها ليست مثله. إذن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إيش إذا كان مثله. فاشتراط المؤلف يقول حيث يعدم الجد الأب صحيح، استثنى المؤلف مسألتين، قال لا مع إخوة، عندكم لا مع إخوة ولا إينا. لا مع إخوة كما سيعلم، يعني لا يكون الجد مثل الجد مثل الأب إذا كان هناك إخوة. ونأتي بمثال فقط لأنه المؤلف يقول كما سيعلم، يعني سيأتي البحث فيه، لكن نذكر مثال. هلك هالك عن أب وأخ شقيق، المال لمن؟ والأخ الشقيق لا شيء له، لا شيء له. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، المال بينهما، المال بينهما. على كلام المؤلف، والصحيح أنه يسقط الأخ، لكن على كلام المؤلف فصار الجد الآن مع الإخوة ليس إيش؟ ليس مثل الأب. المسألة الثانية قال ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني ولا في العمريتين. في العمريتين قلنا إن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لكن في الجد للأم الثلث كاملا، للأم الثلث كاملا لا ثلث الباقي. ونضرب المثل، هلك هالك عن زوج وأم وأب، والهالك هنا المرأة، هلكت عن زوجها وأمها وأبيها. أقسمها يا أخينا، هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها. نعم، المسألة من ستة، النصف ولا أربعة؟ طيب، والأم كم؟ كم ثلث الباقي؟ واحد. والأب الباقي اثنين. واضح يا جماعة؟ لو هلكها، لو هلكت امرأة عن أمها وجدها، نعم، لو هلكت عن أمها وجدها وزوجها لقلنا المسألة من ستة، للزوج النصف كم، وللأم الثلث اثنان، والباقي واحد للجد. صار الجد مثل الأب؟ عجيب يعني. لا لا، لأن الأم الآن ورثت الثلث، ثلث المال كله كاملا، ومع الأب ترث ثلث الباقي. تمعنا؟ ها؟ لست معنا؟ ها؟ من هم الذين ذكر مثل الثلثين؟ لكن من هم الذين ذكر مثل الثلثين؟ الأولاد والإخوة، أنت تستطيع تجيب غير هذا؟ أعرفتم يا جماعة الآن؟ صار المسألة في العمريتين يكون للأم الثلث كاملا. والمثال لو هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. ولو هلكت عن زوجها وأمها وجدها لصارت المسألة من ستة، للأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للجد. فصار الآن الأب ليس، فصار الجد ليس كالأب في العمريتين. لماذا؟ لأنه لا يمكن للجد أن يضايق الأم وهي أقرب إليه من الميت، وهي أقرب منه إلى الميت. لا يمكن للجد إيش أن يزاحم الأمة وهي أقرب إلى الميت منه، لأن الميت يلاقيها بأول درجة ولا يلاقي الجد إلا بالدرجة الثانية. فلذلك أنا أقول لا يمكن تزاحمها، هي أقرب منك وهي ألصق بك بالميت منك، فتعطى نصيبها كاملا وأنت لك الباقي. الخلاصة، من أصحاب السدس ثلاث أصناف قرأنا الآن، قرأنا من أصحاب السدس ثلاث أصناف: الأب والأم والجد. كذا الأب يرث السدس بشرط رأفة، أنت يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أحسنت. والأم نعم، طيب بارك الله فيك. والجد يأخذ السدس بوجود الفرع الوارث كالأب تماما. طيب كيف؟ اي اصبر يا اخوان، الجد يأخذ السدس بايش؟ بشرط او الاخوة لغيرهم؟ غلط. الشرط الثاني عدم الأب. طيب هل لنا أن نقول إن الجد مثل الأب في جميع الأحوال؟ لا، قل في حالين، هما أو لأب. طيب ما الفرق بينه وبين أب في عمريتين؟ يلا يا صاحب الحديث، ما الفرق بين الجد والأب في العمريتين؟ ما تعلم؟ طيب اي نعم، لا ما الفرق في الحكم مو في التعليل؟ لا ما لا لا تأتي بالتعليم، الحكم نعم.
الأب يأخذ
أكثر من الجد. خطأ. الفرق أن الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد ثلث الجميع. أفهمتم؟ إذا قيل هذا الفرق في الحكم فما هو السبب؟ حينئذ نأتي إلى الذي قال الأخ. قل لأنه لا يمكن للجد أن يزاحم الأم وهو أبعد منها إلى الميت، هي أقرب منه إلى الميت، فلذلك تعطى حقها كاملة ثم يأتي الجد. المسألة الثانية مما يخالف الجد الأب فيها، إذا كان مع الأخوة، أي الأخوة أو أشقاء، فإن الأب فإنهم لا يرثون مع الأب، الإخوة الأشقة أو لأب لا يرثون مع الأب، وأما مع الجد هذا ما أصبر يا جيد. الله المستعان.
على حسب قول البهاري إيه؟ يعني يكون
لا تقول بس هل هو مثل الأب ولا لا مع الأخوة الأشقة أو لأب؟
لا يختلف
لأن الأب
يحجبه.
طيب والجد
لا
يحجبه، بس هذه وسيأتي إن شاء الله بيان التفصيل، تفصيل إرث الأخوة مع الجد سيأتي إن شاء الله، ولكني أقول لكم من الآن احمدوا الله على العافية، الحمد لله على العافية، أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا، والقائلون بالتوريث يأتون بتفاصيل وتفاريق ما أنزل الله بها من سلطان، وبتفاصيل وتفاريق تدع الإنسان حيران حتى وإن كان ذكيا. وسيتبين لكم إن شاء الله تعالى حتى إذا وصلنا إلى باب الجد والإخوة سيتبين لكم. لكن إذا قلنا بالقول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة وكلام أكابر الصحابة كأبي بكر أن الجد كالأب مع الإخوة، أي أنه يحجبه. نعم.
كون الجد يعني لا يزاحم الأم، ما نقول أنه مثل الأب مطلقا، أو أن نقول بقول من قال أنه يعني مثل الإخوة؟
لماذا؟ الأحكام يا أخي معلقة بالمعاني.
شيخ هل في دليل يعني
هو الأصل أن الأم ثلث الثلث، هذا الأصل حتى مع الأب، فهمت؟ لولا قوله وارثه أبواه، وكذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة على ذلك.
طيب شيخ ما في يعني وجه دلالة من الآيات أن الله عز وجل قال تلك حدود الله، يعني حددت.
طيب وحنا إن شاء الله متبعين حدود الله. طيب شيخ الله اشترط للأم الثلث بشرط أن يرثه أبواه، ومع الزوجة والزوجة ما وارثه أبواه.
مع الجد.
ها؟
مع الجد لماذا
نقول زحمة؟ الجد مو أب، إذا قيل أبواه فهو الأب والأم المباشر.
شيخ اعتدنا إذا أطلق الأب في القرآن فإنه يشبه،
لكن هذا دلت القرينة عليه، وهي أنه أن الله قال لأبويه، وإذا قيل الأبوان فهما الأب والأم لا غير، ثم المعنى لا شك يؤيد هذا أن الأصل للأمة الثلث ما لم يرثوا أبواه، وهذا لم يرثوا أبواه.
تعصيبا نعم. الشيخ هذا معكم تعصيبا؟
تعصيبا نعم.
صلى الله عليك شيخ. الأم تحجب بوجود الإخوان، إخوة يعني مطلقا من الثلث إلى السدس وجه النقصان يعني، وما الحكمة في ذلك؟ لا سيما إذا كان الإخوة من الأم.
أولا بارك الله فيك، أعطيكم قاعدة في الفرائض. الفرائض لا تسأل عن الحكمة، هذا الأصل، لأن الله لما ذكر إرث الفروع والأصول قال آباؤكم كم لا تدرون أيهم أقربكم نفع، فريضة من الله تسليم. ولهذا إذا عللنا ما نعلل مسائل الفرائض فهذا فضل ونافلة، وإلا فالله في الله حكيم عز وجل. يعني الفرائض أشبه ما تكون توقيفية في أحكامها، فإذا جاء التعليل فهو نافلة. والدليل قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. التمس بعض العلماء الحكمة فقال إن الإخوة الأشقة أو لأب يعولهم من؟ الأب، فناسب أن يوفر له أكثر، أن يوفر له من المال أكثر حتى يقوم بعوله. أما الإخوة من الأم فحقيقة أن الأب لا علاقة له بهم، لا علاقة له بهم، فيقال هذا من باب قول الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. انتهى الوقت. يلا. إرث له
وقسم
فرض كملا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقدم لنا الكلام على ستة أصناف ممن يستحقون نعم السدس. طيب بقي القسم السادس، قال وجدة واحدة فصاعدا، يعني والسدس لجدة واحدة فصاعدا، أي فذهب العدد صاعدا، وعرضناها بالأمس، يعني الجدة والجدتان والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والعشر لهن السدس، السدس، لكن بشرط أن لا يوجد دونهن أم، فإن وجد دونهن أم فلا إرث لهم. فلو هلك هالك عن أم وثلاث جدات فليس لهن ميراث لأن دونهن أم. طيب، إذن الشرط لإرث الجدات السدس واحد فقط، أن لا يوجد دونهن أم. طيب، هل يشترط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث؟ لا. ولا عدد من الإخوة؟ لا. يرثن السدس بشرط واحد، أن لا يوجد دونهن أم. طيب، إذا لم يوجد دونهن أم، فإن كانت واحدة فلها السدس والأمر واضح، وإن كنا اثنتين فأكثر، فكيف يوزع السدس بينهن؟ يقول رحمه الله: مشتركا، يعني يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك، أي لا تفضل إحداهن على الأخرى. فإذا كنا جدتين فالسدس بينهما أنصافا، ثلاث جدات أثلاثا، أربع أربعة. ولهذا قال مشترك إن كنا وارثات، وهذا الشرط هو ما أشرنا إليه من قبل، وهو أن لا يوجد دونهن أم. وقد تساوينا من الجهات، يعني كنا في درجة واحدة من الجهات. إيش الجهات؟ الأم والأب والجد مثلا. فمثلا إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد، مشترك أم الجد لا ترث، لأن المؤلف يقول وقد تساوينا، وهنا أم الجد أبعد. طيب، أم أب أم جد، السدس بينهن، السدس بينهن أثلاثا لأنهن متساويات، لأنهن متساويات فيكون الثلث بينهن. طيب، يقول وقد تساوينا من الجهات، واحجب بقرب الأم بعدا لأبي. يعني إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم فاحجب بها الجدة البعيدة من جهة الأب. مثاله أم وأم أم أب، أين أقرب؟ فكروا، أنا أقول فكروا جزاكم الله خير، كلكم متفقون على هذا؟ أم وأم أم أب متفقون؟ القريبة من هي؟ إذن تحجب أم الأب، أم الأب. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، وإنما تحجبها الأم لأنها أقرب. فبالقياس نقول الجدة القربة تحجب الجدة البعدة. ودليل آخر بالقياس ما هو بالنص، هو أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. فدل هذا على اعتبار القرب في باب الفرائض. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بنت الابن مع البنت إيش؟ السدس، فجعل الحظ أو جعل الأحظ لمن؟ للبنت، لأنها أقرب. فالقرب في الفرائض معتبر. وعلى هذا فإذا كان أم وأم أم أب، المال لمن؟ طيب، لأم الأم. أم وأم أب، نعم، لأم الأب لأنها أقرب، هذا هو الصحيح. لكن المؤلف عفى الله عنه قال لا عكسه، وهو صحيح المذهب، يعني لا تحجب قرب الأب قرب الأم بعد الأم، لا تحجب قرب الأب بعد الأم. القريبة إذا كانت من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب، القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم. مثاله أم أب وأم أم أم، أين أقرب؟ الأولى أقرب، لكن المؤلف يقول إن الأولى لا تحجب الثانية بل يتساوين كأنهن في منزلة واحدة. ما الدليل؟ الدليل يقول لأن جدة الأم يعني بالتسلسل بالإناث ليس بينها وبين الميت ذكر، كلها رحم واحد أم أم أم. أما أم أب فإنها ليست رحم، بمعنى أن بينها وبين الميت من ذكر، فكانت أم الأم ألصق بالميت من أم الأب، فلهذا لا تحجب القريبة من الأب البعيدة من الأم. لكن هذا القول ضعيف جدا، وهذه المسألة فيها عند الشافعية قولان. قول الذي صححه المؤلف قال هو صحيح المذهب، وهو أن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب. والقول الثاني أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، وهذا القول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وعلى هذا فالقاعدة التي ذكرناها أن القريبة تحجب البعيدة مضطردة، وعلى كلام المؤلف إلا أن تكون القريبة من جهة الأب فإنها لا تحجب البعيدة من جهة الأم، يعني يستثنى. واضح يا جماعة؟ طيب، هلك هالك عن أم أم أب وأم أم أم أم، هل السدس بينهما على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف، لا إله إلا الله. أم 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 أربعة، وأم أم أب ثلاثة، على كلام المؤلف السدس بينهما، مع أن التي من جهة الأب أقرب. وعلى قول الراجح أن القريبة من جهة الأب تحجب البعيدة من جهة الأم، هذا هو الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا، يعني البعيدة من الجهة تحجب بالقريبة إذا كانوا في جهة واحدة، كل جدتين في جهة الأم مثلا، أم أم هذه واحدة، وجدة ثانية أم أم أم، المال لمن؟ للأولى لأنها أقرب. طيب، أم أب وأم أم أب للأولى، وهذا معنى قوله واحجب إيش؟ كذاك بعد جهة بالقربة، يعني إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيدة، وهذا قول واحد، يعني مشى العلماء على هذا قولا واحدا ولا أشكال فيه. ما أدري واضح ولا لا؟ إذن بعد جهة يريد بذلك إذا كنا في جهة واحدة فالقريبة تحجب البعيدة. على هذا نأخذ قواعد، إذا كانت الجدات في جهة واحدة فالقريبة قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والقريبة من جهة الأم تحجب البعيدة قولا واحدا، إذا كنا في جهتين والبعيدة من جهة الأم فعلى القول الراجح أن البعيدة من جهة الأم محجوبة، وعلى كلام المؤلف لا تحجبها القريبة من جهة الأب ويكون متساويا، هذا هو الضابط. طيب، هل يمكن أن ترث جدتان؟ شو أنت؟ كأنك تومي برأسك. سؤال، هل يمكن أن ترث جدتان؟ دعنا من شركنا يمكن يشكم كل المال، المهم هل ترث جدتان أو لا؟ هل يمكن أن ترث جدتان أن ترث جدتان معا؟ في مسألة واحدة. هل يمكن أن ترث جدتان معا في مسألة واحدة؟ المؤلف يقول مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوينا. الآن عدلت عن قولك أو بقيت عليه؟ عدلت. يمكن. المثال أم السماء أم وأم أب، ما هو جدتين هذه ومشتركات. طيب هل يمكن أن ترث ثلاث جدات؟ عبد الجميل ثلاث جدات في آن واحد، ها كيف؟ المهم كان لا يمكن. ألا سيقول ناس أنه ممكن. يلا ها ويرث الثلاث جميع، مثل ها هذه انتي لا قرابة واحدة. إذا أتى بجهتين فيه واحدة. إذن قولك يمكن مجرد نظر لا باعتبار الواقع. طيب اترك نرتفع أو ننزل، جيب لي مثال بس. وهذه ما ترث الرجال. ها أم انتبهوا يا جماعة.
أم أب أم الأب.
كيف
أم الأب
أي زين صح، يعني أم الجد وأم الأب وأم الأم، الثلاث هذه في مرتبة واحدة ترث. وهل يزيد السهم بزيادتهن؟ لا. حينئذ يتبين لنا أن من الورثة من لا يزيد الفرض بزيادتهم، وهم أربعة أصناف فقط لا يزيد الفرض بزيادتهم. أول أساد الزوجان طف، والثاني عبد القادر ها؟ السؤال من الورثة أصناف لا يزيد الفرض بزيادتهم ها؟ شكون؟ لا البنت لها النصف والبنتين الثلثين. الجدات أحسنت، الجدات الواحد لها السدس والثنتان فأكثر السدس. هل قلت هذا عن علم؟ ها؟ مدعوم؟ اللهم اهدنا من هديت. طيب الثالث ها؟ خطأ. الإخوة من الأمة الواحد له السدس واثنين لهم الثلث. نعم. أحسنت. البنت إذا أخذ من فوقها النصف، هل يمكن أن يكون أحد فوق البنت؟ ما عاد فوق البنت إلا الرحم اللي هي حمل فيه. إيش؟ أحسنت. بنت الابن إذا أخذ من فوقها النصف، يعني بنات الابن إذا أخذ من فوقها النصف فالواحد والمتعدد سواء. طيب هذه كم؟ ثلاثة. الرابع أحسن، الأخوات لأب مع الشقيقة. الأخوات لأب مع الشقيقة هذه لا فرق بين الواحدة والمتعددات، ولا يوجد شيء سواه في الفرائض يستوي الواحد المتعدد إلا في هذه الأمور. طيب ثم قال وكل مدل لا بوارث فلا إرث له. هذه قاعدة عامة، كل من أدلى بغير وارث فليس له إرث، فليس له إرث، لأن من أدلى بشخص فهو فرعه، وإذا كان الأصل لا إرث له فالفرع من باب أول. طيب، أم أبي الأم، جدة، صح، أم أبي الأم جدة، هل ترث؟ ليش؟ لأنها أدلت بغير وارث، لأنها أدلت بغير وارث. أم أم الأم جدة، ترث؟ لأنها أدلت بوارث. وعلى هذا ستكون عداوة بين أم أم الأب، بين أم أبي الأم وأم أم الأم، سيكون عداوة. تقول أنا وياس في منزلة واحدة، أنا أم الأب وأنت أم الأم، شو أنت تأخذي وأنا لا؟ صح ولا لا؟ مع أنه ربما يكون السدس ملايين، وهذه المسكين تصيح وتبكي ولا لا شيء، وهذه نعم فرحانة. ماذا نقول؟ نقول هذا شرع الله، هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا لو هلك هذا، هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أو خلنا نخليها في جانب النساء لأنها أكثر بكاء، هلكت امرأة عن زوج وأختين من أم وأم وأختين شقيقتين، لا ما يصح. إذن أخوين شقيقين لابد، أخوين شقيقين أو أخ شقيق وأخت شقيق. المثال من الآن، زوج وأم وأختين من أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، استوعبتها؟ المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والأختين من أم الثلث اثنان، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لا يرثان، لا يرثان شيئا. الأخت الشقيقة الميت عندها غالي جدا، وكانت لا تنام الليل من الحزن عليه. والإخوة من الأم، الأختين من أم أبوهما بعيد ولا هم من هذا الميت، يرثن الثلث ولم يظهر من عيني من عين من عينه من عينيهما قطرة دم. والأخت الشقيقة تبكي ليلا ونهارا على الميت، ونقول ليس لها شيء، صح ولا لا؟ هذا حكم الله، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقل للأخت الشقيقة لولا أخوك لورثت، لولا أخوك لورثت، فكان لك النصف، وتعول المسألة إلى تسعة. نعم، فقامت تدعي على أخيها ليتهما تقبل. وهذا يسمى عند الفرضيين الأخ المشؤوم، أين هكذا يقول مشؤوم، والحقيقة أنه لا شؤم لكن تعبيرات. على كل حال، الآن نقول القاعدة التي ذكر المؤلف في آخر الفروض، كل مدل بغير وارث فليس له شيء، والتعليل واضح جدا، أن المدلي فرع عن المدلى به، فإذا كان المدلى به لا يرث فالمدلي لا يرث أيضا، لأن الفرع تبع للأصل ولا عكس. ثم قال وقسم فرض كملا، يعني انتهى الكلام على أصحاب الفروض، انتهى الكلام على أصحاب الفروض. ونأسف أن هذا يكون بالنسبة لإخواني الذين قدموا من الجامعة الإسلامية الذين سيسافرون، وإلا بعضهم سيبقى، أننا لم ندرك معهم التعصيب. والتعصيب مهم، لكن إن كان هناك ضرورة في السفر إلى المدينة أو لغيرها فهذا لا بأس، وإلا فأنا أشير عليهم بالبقاء حتى ينتهي باب التعصيب. وباب الحساب ما يهم، إن باب الحساب وسيلة والغاية هي معرفة الحكم. نعم ها؟ نعم أو يرسل إليه. نعم أين له ما يأثر إذا كان وارث، لكن إذا كان غير وارث يأثر. يعني عندك مثل من الفروع كل ذكر مسبوق بأنثى، من الأصول كل ذكر مسبوق بأنثى لا يرث خلاص.
لكن إذا كان وارثين وأحدهم يعني متصل بالكون والآخر متصل بالله، هل
كل واحد يعني مثل لو هلك هالك عن أم وأم أبي أب، كل واحد، المهم أن يكون الواسطة بينهم وبين الميت سواء. نعم من
الأخ إذا كان أبو كافر،
يعني هلك عن أب كافر وأخ كذا. طيب المال للأخ إذا كان أخا شقيقا أو لأب، لا ما أتى بغير وارث، هذا وارث لك وجد فيه مانع، وهذا المانع بالوصف لا يؤثر، وجوده كالعدم. نعم
طيب شيخ، الشطر الثاني من البيت قبل الأخير قوله تنال فيما رجحوه حجبه،
نعم
المراد
القربة من جهة الأب، لا لا نعم اي طيب. يقول كذاك بعد جهة بالقربة تنال، الفاعل في قول التنال يعود على البعد، فيما رجحوه اي فيما رجحوا العلماء حجبا، وهذا قلت لكم انه بالاجماع، وظهر كلام المؤلف ان فيه خلاف، لكن لا اعلم ان فيه خلاف، بمعنى أنه إذا كانت الجدات في جهة واحدة فإن القربة تحجب البعد قولا واحدا. نعم
لو قلنا مثلا بشرط ألا تحجبها بل هو أقوى منها.
أي صحيح، هذا جيد يا اسمك يا عابد، لكني اخترت أن لا يكون دونها أم، اخترت ذلك لأن الرسول أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، وكلما صادف لفظ النص فهو أحسن. هذه واحدة. الشيء الثاني إن قد يكون دونها جدة ولا ترث بناء على ما رجحه المؤلف، فيما إذا كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. أفهمت؟ ولا كلامك صحيح؟ يعني إذا كان دونها جدة فإنها لا ترث، هذا إذا كان في جهة واحدة، أو كان ذلك في جهة الأب مع الأم، يعني الأم القريبة والجدة البعيدة من جهة الأب، فالأم القريبة من جهة الأم ترث، والعكس فيه الخلاف، والصحيح أن البعيدة لا ترث مطلقا. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قوله رحمه الله أحجب بقربة الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، قوله لا عكسه أي شيخ ترد كثيرا في عبارة علماء، فما إعرابه؟
كيف؟
قوله لا عكسه،
نعم
ما إعراب هذه؟
أي وأحجب بقربة الأم بعدا لأبي، يصح أن تقول لا عكسه، يعني لا في عكس، وقال أحجب بقربة الأم بعدا لأبي لا بعكسه،
معطوف على
قرب. وأما إذا قلنا لا عكسه فإنها تكون خبر المبتدا المحذوف، يعني لا هو عكسه، أي لا الأمر عكسه. أخذنا 5 دقائق بعد الدرس، لا 5
باقية.
زين
ترى
أنا اصبر بارك الله فيك، خل نفهم جدة من جهة واحدة. أنا أخاف أدخل عليكم جدة من جهتين أو من جهة ثلاث، يصعب الأمر. لكني نسيت أن أعطيكم العنقودية، نسيت أجيبها، كنت واحد منكم يذكرني الآن عشان أعطيه إياه يصورها نوزعها عليكم إن شاء الله في الليل. نعم، لكن شر لا تسمك، أقول لا تحسب العنقودية عنقود عنب، يعني عنقودية صورة فقط. أبدا ما في، ما يحتاج فصل، كل ولد نتج عن وطء شبهة سواء عقد أو اعتقاد فهو كالولد الصريح اللي ما في شبهة، الشقيق أو لأب أو لأم، كل مولود بشبهة كمولود بصراحة، وسواء كانت الشبهة عقد أو اعتقاد، كرجل وطئ امرأة بعقد يظنه صحيحا فتبين غير صحيح، مثل أن يتبين أنها أخت من الرضاع مثلا، أو اعتقاد بأن وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فجامعها ثم حملت. انتهى الوقت. قلت لك قاعدة، يا قاعدة امش عليها، كل ولد بشبهة فهو كالولد الصريح من جهة الأب والأم والأقوات وكل شيء. الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أصحاب الفروض، كم أصحاب الفروض إجمالا؟ الفروض ستة، لكن أصحاب الفروض
17.
ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبى دبس. نعم، استمع مرة ثانية. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبى دبس. ثالثا، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبى دبس. اللي يعرف الحروف الأبجدية بيعرف هذا. هاء شراش،
ضبط أعد البيت أم
ها؟
أعد البيت
ما يخاف، لا بأس.
ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبى دبس.
مرتبا خذه وقل هبى دبس. هاء
خمسة.
من هم؟
هذول أهل النصف.
أصحاب النصف. طيب، هباء ألبا اثنان، من هم؟
أصحاب الربع.
طيب، هباء الألف
واحد،
من هم؟ أصحاب الثمن. دبس الدال، من هم؟
أصحاب الثلثين.
أصحاب الثلثين. طيب، هباء داء داء بزء ألبا الأخ، ألبا تو ذكرناها ألبا قبل قليل. اثنين، من هم؟ أصحاب الثلث. طيب، تبز الزاي الأخ، أنت
سبعة،
من هم؟
أصحاب السدس.
أصحاب السدس، تمام؟ طيب، هذا لهم. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبى دبس، تمام؟ طيب، كم العدد الآن؟ خمسة، اثنين، واحد، بعده أربعة، أربعة. بعد اثنين اثنين سبعة 21 ولا 22 21 طيب 21 طيب هذول أصحاب الفروض وعرفنا شروط إرث كل واحد منهم لما يرثه من فرض وأرجو أن لا يكون غائبا عنكم في النهاية قال المؤلف وقسم فرض كمل يجوز قسم ويجوز قسم أما على قولنا قسم فالمراد فهو من التقسيم يعني تقسيم الفروض كملت وأما على قسم فهو من الأقسام لأنه قال المؤلف بالفرض والتعصيب إرث ثبت فجعل الإرث قسمين بالفرض وبالتعصيب فعلى هذا يكون قوله وقسم فرض صحيح صح قسم فرض صحيح ثم قال المؤلف باب التعصيب التعصيب مأخوذ من العصب وهو الشد كعصابة الرأس ما يشده الإنسان على رأسه من سير أو نحو فمن هم أصحاب الفروض فمن هم أصحاب التعصيب كل من يرث بلا تقدير هؤلاء هم أصحاب التعصيب وعبد الله بن عوض من هم كل من يرث بلا تقدير لأن الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض ومنهم من لا يرث ومنهم من يرث بلا تقدير وهم العصبة فما حكمه حكمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وعلى هذا فنقول إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا سقط الفروض التركة سقط أرجو الانتباه إذن الآن نريد أن نعرف صاحب التعصيب وأن نعرف حكمه فمن صاحب التعصيب سعد يا أخي تعريف كل من يرث بلا تقدير هذا العاصب من يرث بلا تقدير حكمه من أسامة يلا ما يكفي هذا حكمه بن عوض بجهة واحدة ها
ويأخذ ما بقت الفروض ويسقط عند استغراق الفروض
صح طيب حكم إذا انفرد أن يأخذ المال كله بجهة واحدة وقولنا بجهة واحدة احترازا من الزوج ابن العم الزوج ابن العم إذا ماتت عنه بنت عمه وليس لها عاصب سواه أخذ المال كله لكن بجهتين جهة الفرض لأنه زوج وجهة التعصيب لأنه ابن عم هذا لا يدخل في الحد كذلك أيضا بجهة واحدة ربما يقال صاحب الفرض إذا لم يوجد إلا هو يرد عليه فيرث المال كله نقول هذا أخذه فرضا ورد لكن ابن العم إذا هلك زيد عن ابن عمه هذا أخذ المال كله بإيش بجهة واحدة طيب ومع ذي فرض ها يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط نأخذ أمثلة على ذلك هلك هالك عن أخ شقيق فقط حكمه في الميراث له جميع المال هلك عن بنت وأخ شقيق للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وابن عم. زوج وأخت شقيقة وابن عم، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف والباقي لابن العم. ها ما في باقي؟ إذا نسق. طيب هذا حكم العاصب. فصار الآن العاصب له تعريف وله حكم. تعريفه ما خاص لا تعريف العاصب. أي من هو العاصب؟ لا إله إلا الله. احنا قلنا هذا شيء وانت الظاهر ان انت في وادي ونحن في وادي. ايها التعريف، هل عرفناه بهذا؟ ما قلنا هذا. يلا اجب الثالث، جواب الثالث. هو ذكر أو أنثى يكون قريبا أو بعيدا من الميت، وارثا بفرض أو تعصيب أو رحم. كذا يا شيخ هذاك معانا. هل لك علم سابق بالفرائض أنت؟ أجل وش هذا؟ نعم يا عبيد أحسنت. سبحان الله، ما يعرف يقيم علينا دعوة الحين. طيب كل من يرث بلا تقدير، هذا العاصب حكمه. طيب إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، وإن لم تستغرق يرث ما بقي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الدليل واضح. أما تعريفه نعم، قال المؤلف: وكل من للمال طرا أي جميعا ضبط أي أخذ، وحيثما استغرق فرض سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. المؤلف عرف العاصب الآن بحكمه أو بحده؟ تأمل. شو بحكمه؟ لأن احنا قلنا في حده هو الذي يرث بلا تقدير، لكن هو الآن يقول كل من للمال طرا ضبط، هذا إذا انفرد أخذ المال كله، وحيثما استغرق فرض سقط، هذا سقوطه إذا استقط الفروض التركة، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، يعني وكان له بعد الفرض ما يفضل. هذا معنى قولنا قبل قليل: إذا انفرد أخذ المال بجهة واحدة، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، وإن بقي شيء بعد الفروض أخذه. طيب قال: فذاك العاصب المفضل. فذاك العاصب المفضل، هل مراده رحمه الله العاصب بالنفس لأنه مفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير؟ يحتمل. أو فذاك العاصب المفضل على صاحب الفرض؟ يحتمل أيضا. فإن أراد الثانية أي العاصب المفضل على صاحب الفرض فليس بصحيح، لأن صاحب الفرض مفضل على العاصب. الدليل على المفضل العاصب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما بقي إيش؟ فلأولى رجل ذكر. هذا من حيث الدليل، وكذلك أيضا من حيث الحكم، لأنه قد لا يرث شيئا، وصاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال. صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة. طيب صار المفضل إن أراد بذلك المفضل على العاصب بالغير والعاصب مع الغير فهذا إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأن العاصب مع الغير لا يمكن، العاصب بالغير لا يمكن أن ينفرد، والعاصب مع الغير لا بد أن يكون معه صاحب فرض. والذي يمكن أن ينفرد ويأخذ المال كله وما عليه فضل ما بقي وإذا سقط الفروض تركه سقط هو العاصب بالنفس. فإن أراد بذلك أنه المفضل على العاصب بالغير أو العاصب مع الغير فهذا مسلم وصحيح، وإن أراد المفضل على صاحب الفرض فهذا غير صحيح. طيب، على كل حال قال وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. قسم المؤلف رحمه الله العاصب إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع غيره، ثلاثة أقسام. وجه الانحصار التتبع. عاصب بنفسه يعني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد، مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق، هذا عاصب بنفسه لا يحتاج إلى أحد. عاصب بالغير هو الذي لا يكون عاصبا إلا بغير، إلا بغيره، ولولا هذا الغير لم يكن عاصبا، مثل البنت وابن، بنت وابن، الابن عاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير، لولا أخوها الابن لكان صاحبة فرض، لو مات عن بنت وعم صار البنت لها النصف، لكن الآن نقول لا، هي مع أخيها عاصبة، عاصبة بماذا؟ شيل بالغير. أين البال سببية أو مصاحبة؟ طيب، العاصب مع الغير هو الذي ليس عاصبا بنفسه ولا عاصبا بغيره لكن مع الغير، فليس هناك سبب صار به عاصبا لكنه صار عاصبا مع غيره، يعني لما اجتمع مع غيره. بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة الآن لا هي بصاحبة فرض، هي صاحبة فرض ولا لا؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث، إذا ما هي صاحبة فرض وش؟ عاصبة بالنفس؟ لا، ما في أحد من النساء عاصب بالنفس أبدا إلا المعتقة. عاصبة بالغير؟ لا، ما مع أخ. إذا نقول عاصبة مع الغير، عاصبة مع الغير، يعني لاجتماعها مع غيرها من ذوات النصف من الفروع. هذه ثلاثة أقسام. الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. دليلها التتبع. قال فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج وابن الأم فيما نقل. ذكر رحمه الله أن العاصب بالنفس صنفان: الذكور ما عدا الزوج وابن الأم، كل الذكور الوارثين عصبة بالنفس ما عدا اثنين هما إيش؟ الزوج والأخ من الأم. الصنف الثاني المعتقة، ولهذا قال ذات الولاء، ذات الولاء يعني المعتقة. إذن ليس في النساء عاصب بالنفس إلا المعتق، كل الذكور عصبة إلا الزوج والأخ من الأم. إذن قاعدتان: في الإناث نقول ليس من الإناث عاصب بالنفس إلا أخانا، ارفع يدك، أثنين رفعتها في يدك، أيكم؟ أنا أريد الأخ. أي كل النساء ما فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة، بارك الله فيك. كل الذكور عصبة بالنفس إلا أنت يا أدوار. أي إلا الزوج، أي ابن الأم يعني الأخ من الأم. ابن الأم هو الأخ من الأم. انتهينا الآن القاعدة، الضابط انتهينا منها الآن. الضابط للعاصب بالنفس رقم واحد جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. اثنين جميع الإناث ليس فيهن عاصب بالنفس إلا المعتقة. واضح؟ طيب الأخت الشقيقة مع البنت مهي بعاصبة، لكن مهي عاصبة بالنفس، عاصبة مع الغير، عاصبة مع الغير. طيب ابن العم الشقيق بالنفس يا أخوان. ابن الأخ لأم ليس عاصبا ولا صاحب فرض أيضا، هذا ليس عاصب ولا صاحب فرض لأنه ليس من أصحاب الفروض، وكذلك ليس عاصب لأن من أدلى بغير عاصب فهو ليس بعاصب. طيب بنت الابن
عاصبة؟
لا السؤال خاص يا ابن.
بنت الابن عاصبة؟
لا هي عاصبة بالنفس ولا لا؟ لا، لأنه ليس بالإناث عاصبة بالنفس إلا المعتقة. تمام. طيب سعد ابن الأخ الشقيق لا عاصب بالنفس ولا مع الغير ولا بالغير، خطأ. هم هو وارث ابن الأخ الشقيق وارث ولا لا؟ هل عجبناه مع أصحاب الفروض؟ لا، لأنه ما في أحد من أصحاب الفروض من الرجال إلا اثنين، الزوج والأخ من الأم، وبقية الوارثين من الرجال كلهم عصبة. طيب نقف على هذا إن شاء الله ونواصل غدا. نعم. أو لإفادة العموم، لأنه لما قال فلأولى رجل قد يفهم منه أن الصغير ليس عاصبا، فلذلك قال ذكر ليبين أن المسألة عامة. لكن إذا قال قائل لماذا لم يقتصر على ذكر فيقول فلأولى ذكر ولا يذكر رجل؟ اصبر يا أخي. نقول إنه ذكر الرجولة إشارة إلى الحكمة من كونه عاصبا، وهو أنه رجل يحتاج إلى المال وعليه مسؤولية وعليه نفقات، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فلأولى رجل إشارة إلى حكمة استحقاقه للتعصيب. ثم لما خاف أن لا يعطى الصغار قال إيش؟ ذكر، إشارة إلى العموم، وأن العاصب الذكر سواء كان رجلا أم دون الرجل. نعم. فقه
ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر من هو العاصب وما حكمه. فمن هو العاصب؟ أحسنت، العاصب من يرث بلا تقدير. حكمه؟ أي نعم، أي أخذ المال كله بجهة واحدة، لازم تقيد هذا. نعم.
وإذا
لا تناظر،
وإذا ورث مع
إيش؟
يأخذ الباقي،
يعني ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. طيب ثالثا بقى الحكم الثالث.
وإذا استوفت الفروض جميع التركة لا ليس له شيء.
تمام، إذا استغرق فروض التركة سقط، هذا حكم. ينقسم العاصب إلى اللي على سارك، ما هي؟ نعم. نعم. تمام. العاصب بالنفس.
العاصب بالنفس جميع الذكور ما عدا الزوج والأب والأم ومن الإناث المعتقة
فقط. فجميع الإناث ليست من العاصب بالنفس إلا المعتقة. تمام، هذان ضابطان، العاصب بالنفس جميع الذكور إلا الزوجة والأخ من الأم، ومن النساء المعتقة فقط. فجميع النساء ليس فيهن عاصب بالنفس إلا المعتقة. طيب، ما تقول في الأخ من الأم، عاصب هو أم لا؟ ليس بعاصب. إيه الأخ من الأم، أخ ترى مو بأخت، أخ من أم، متأكد؟ والزوج ليس بعاصب، يعني ما يرث بالتعصيب أبدا، والأخ من الأم كذلك. طيب، عندك اعتراض؟
نعم.
ها؟
إنه يرث ولكن ما هو تعصيب بالنسل
من؟
للزوج وآخرين
يرثون ولكن بتعصيب
لا، المهم يخرجون من التعصيب بالنفس، ولكن يعني لا ننفي عنهم التعصيب بالنفس.
بس انت الان هل هم احنا ساثنين؟
هو قال لا يرثون بالتعصيب مطلقا.
اي نعم،
وهذا خطا منهم لان ما انا لا ندري عليه.
طيب، يعني معناه وش بقى اذا زال التعصيب بالنفس؟
زال التعصيب بالغير والتعصيب مع الغير.
اي التعصيب بالنفس بالغير ومع الغير ما فيهم ذكور، العصبة بالنفس بالغير أو مع الغير ليس فيهم ذكور. إذن فكلامه صحيح، وتخطئته خطأ. خطأ
شيخ، لا علم لنا إلا ما علمته.
صحيح، على كل حال معذور، لكن لاحظوا أن العاصب مع الغير أو بالغير ما فيهم ذكور، سيأتينا إن شاء الله. طيب، هذا ولا العصبة بالنفس. يقول رحمه الله: جهاتهم، يعني جهات العصوبة، جهات العصوبة خمس: بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. كيف؟ لا، أنا عندي بين قوسين. إيه، من الناظر.
من شيخنا.
نعم،
النظم شيخنا.
المهم الناظم. نعم،
نضيف يا شيخ،
لكن اي موجودة بين قوسين عندك. اللي عندك وش هذا؟
هذه ابن سلوم.
ها؟
شرح ابن سلوم.
من سلوم.
سلوم.
طيب، ما هي موجودة؟ لا لا، هي لابد، لأن اللي بعده ينبني عليه. على كل حال، هي زيدت في كلام الناظم إدراجا، لكن ويجوز الإدراج إذا بين كما مر علينا في المصطلح. ما مر علينا في المصطلح الإدراج؟ وأنه يجوز إذا بين. طيب، هذا مبين، موضوع بين قوسين: جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. أبوة يدخل فيها كل ذكر من الأصول وارث، أبوة يدخل فيها كل ذكر من الأصول وارث. أب
وارث
عاصب بالنفس.
نعم.
جهة الأبوة: أبو أب، أبو أبي أب، أبو أم.
لا،
ليش؟
لأنه غير
وارث. احنا قيدنا كل ذكر من الأصول وارث يدخل في الأبوة. بنوة: كل ذكر من الفروع وارث، يدخل فيها كل ذكر من الفروع وارث. ابن:
نعم،
يدخل. نعم. ابن ابن
نعم
ابن ابن ابن
نعم
طيب ابن بنت
لا
لا لأنه غير وارث بينه وبين الميت أنثى أخوة طيب أخوة أخ شقيق
يدخل
أخ لأب
يدخل
نعم يعني كل ذكر من الحواشي من الإخوة كل ذكر من الإخوة ما عدا الأخ من الأم لأن الأخ من الأم سبق أنه ليس من العصبة فعلى هذا أخوة يدخل فيها الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا ناخذ تدريب أخ شقيق نعم عاصم قصدي أخ شقيق نعم أخ لأب نعم ابن أخ شقيق
نعم
ابن أخ لأب
نعم
بنت أخ شقيق
لا
لأن احنا نقول الذكر كل ذكر من الإخوة وأبنائهم وإن نزل الأشقة أو لأب الإخوة من الأم
لا
يدخلون عبد القادر
الإخوة من الأم
لا طيب أخوة بعدين عمومة العمومة كل أخ لأبيك أو جدك وإن علم كل أخ لأبيك أو جدك وإن علا لكن بشرط أن يكون شقيقا أو لأب وأبناؤهم وإن نزل أخو أبيك داخل في العمومة أخو جدك
شقيق
أيه عاصم لكن داخل في العمومة ولا في إيش
في العمومة
في العمومة لأن أخا جدك عم أبيك وكل عم لأبيك فهو عم لك كل خال لأبيك فهو خال لك ولهذا عندنا قاعدة تنفعكم في باب المحارم المحارم من النساء أن كل عم لشخص فهو عم لذريته وإن نزل وكل خال لشخص فهو خال له ولذريته وإن نزلوا فهمتم؟
نعم
نعم القواعد سهلة دي يا جماعة كل عم لك فهو عم لابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك وإن نزل كل خال لك فهو خال لمن لذريتك تمام طيب عمومة ما الذي يدخل فيها كل أخ لأب وإن علا كل أخ لأب أو جد وإن علا فهو داخل في كلمة العمومة وأبناؤهم مثله طيب عم لأم
لا يدخل
ليس من العصبة
لا.
لأن الأخ من الأم ليس من العصبة فالعم من الأم من باب أولى طيب ذو النعمة النعمة يعني العتق يعني ذو العتق ذو الإعتاق ذو الإعتاق لقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بماذا أنعم عليه الرسول
بالعتق
إذن ذو النعمة يعني المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فيدخل في قولنا ذو النعمة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم إذن الجهات كم يا أخ أين
خمس
اقرأها من البيت
بنوة أبوة أخوة أمومة ذو النعمة
طيب هذه خمس من يدخل في البنوة قلنا كل ذكر من الفروع وارث البنوة الأبوة كل ذكر من الأصول وارث الأخوة الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهم وإن نزل العمومة الأعمام الأشقاء وأبناء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا والأعمام هم إخوان أبيك أو جدك وإن علا صح؟
نعم.
طيب عرفنا الآن الجهات فكيف الترتيب كيف الترتيب بين هؤلاء العصبة يقول فابدأ بذي الجهة ابدأ بالجهة. فلا عصوبة لمن دونه من الجهات، إذا وجد في الجهة عاصب فلا عصوبة لمن دونه من الجهة، لمن دونها من الجهات. خمر الموضوع، واضح؟ ها؟ إذا وجد واحد من العصبة في جهة فلا عصوبة لمن دونها من الجهات، واضح؟ طيب، ابن وأب لمن التعصيب؟ يا أخوان، ابن وأب يا جماعة تمهلوا بارك الله فيكم، ابن وأب لمن العصوبة؟ للابن. والأب ليش؟ لأن جهة الأبوة بعد جهة البنوة، ونحن قلنا لا عصوبة لجهة مع وجود عاصب في من فوقه، صح؟ طيب، أبو أب وأخ العصوبة لمن؟ لأب الأب. ليش؟ لأنه في جهة الأبوة، في جهة الأبوة، ولا عصوبة في جهة مع وجود عاصب في من فوقه. طيب دعنا من مما عندك من العلم، عندنا مثله إن شاء الله. طيب، عمومة لدينا ابن أخ شقيق وعم شقيق، لابن الأخ الشقيق النازل لا عصوبة للعم معه. ليش؟ خطأ. جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، لا نقول أقرب جهة. إن أردنا أن نقول أفعل قلنا أسبق جهة، أسبق، لأن الأقرب إنما تكون في من كانوا في جهة واحدة، كابن ابن وابن، ابن 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 وابن ابن، هذا الأقرب. أما في الجهات تقول الأسبق لأنه أسبق جهة، وإلا فقل لأن جهة الأخوة مثلا مقدمة على جهة العمومة. طيب، الآن رجل ابن عم شقيق ومعتق، يعني هذا عبد أعتقه زيد، وله أيل العبد ابن عم شقيق، وله المعتق لابن العم النازل. ليش؟ لأنه أسبق جهة كذا، أو لأن جهة العمومة مقدمة على جهة الولاء. تمام؟ طيب، الآن نأخذ إذا وجد عاصبان فأكثر في جهتين أخذنا، فالعاصب هو الأسبق جهة. تمام ولا لا؟ إن شاء الله واضح؟ طيب، إذا كانوا في جهة واحدة يقول فابدأ بين الجهات ثم الأقرب، ثم الأقرب. إذا كانوا في جهة واحدة انظر للأقرب، من الأقرب؟ الأقرب إلى الميت، الأقرب إلى الميت. ابن وابن
الابن.
لمن العصوبة؟
الابن.
لأنه
أقرب،
أسبق جهة.
لا، أقرب منزلة، أقرب منزلة،
أقرب منزلة، والجهة واحد. طيب، أب وجد، لا عصوبة للجد لأن الأب
موجود، أقرب منزلة،
أقرب، أسبق جهة، أقرب منزلة كذا. طيب، أقرب منزلة، إذ أنه يصل إلى الميت بدرجة واحدة وذاك بدرجتين. طيب، ابن أخي شقيق وابن ابن أخي شقيق، لابن الأخ الشقيق لأنه
أقرب
منزلة، ابن أخ لأب وابن ابن أخ لأب،
ابن الأخ لأب،
ها؟ ابن أخ لأب لأنه أقرب منزلة. تمام، عم شقيق وابن ابن أخ لأب، عم شقيق وابن ابن ابن اخ لاب
ابن اخ لاب
الله يهديك تناقض ايهم اقرب
لا على اسبق جهه
لان هذا اسبق جهه هذا في جهه الاخوه وذاك في جهه العمومه صح تمام طيب عم اب شقيق عم اب شقيق وابن ابن 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 عم لاب
العم الشقيق
عم شقيق
طيب خلينا عم شقيق وعم اب شقيق عم اب شقيق وابن ابني 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 عم شقيق
ابن العم ابن العم
شوف الصورة بارك الله فيك عم أب شقيق يعني عم أبيك وابن ابن 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 عم شقيق
ابن العم الشقيق ابن العم الشقيق ابن العم الشقيق
لعم الأب الشقيق لأنه أقرب منزلة متى يصل الميت درجة واحدة وذاك بدرجات طيب مرة ثانية وعيد ابن 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 عم شقيق والثاني عم أب شقيق
ابن العم الشقيق
ابن العم الشقيق أسألكم الآن أيهم يجتمع بالميت أولا
ابن العم
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 1000